السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتكرم وتفضل على السيد الأعظم الأكرم سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحقيقة يعني المحب لا يريد أن يغادر أي معلم من معالم حياة سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم إلا بعد أن يتطلع وتتشرب روحه بما يقدر الله سبحانه وتعالى له من هداياتها وبركاتها ونورها وخيرها. ولكن هي الدنيا يعني مقيدة بطاقة معينة، مقيدة بزمان معين، مقيدة بقيود كثيرة، لأنها دار يعني ضيق. لذلك لما سئل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم عن أسرار يعني دعوتهم إلى الله عز وجل، قالوا وبعثنا وابتعثنا، أو كما قالوا لنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فالدنيا الإنسان يعني مكبل فيها. أقول هذا القول يعني حقيقة كل مرحلة من المراحل التي يعني جعلتها فقط للبيان والاستفادة في طريق السير إلى الرحمن سبحانه وتعالى، فيها يعني بركات، فيها هدايات كثيرة، ولكن لا بد من التقييد ولا بد من الاختصار. والله تبارك وتعالى يتفضل على عباده بما يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. المرحلة الثانية من المراحل التي تشرفنا جميعا بها قلت تبدأ تقريبا قبيل الإعلان عن البعثة بستة أشهر أو يعني أقل بقليل، ربما يعني تنتهي، مو معناه تنتهي يعني أكو فتح معين هذا وهنا نوقف هذا حد وبعدين حد إلى المرحلة الثالثة، لا، ربما يكون هنالك نوع من التداخل. لأن هذه مراحل ضيائية، هذه مراحل نورانية، ولا شك أن النور يعني لا تستطيع أن تحجبه في مرتبة معينة دون أن على الأقل تظهر معالمه في المرحلة المقبلة. يعني هذه مو مسائل مادية فقط حتى أنت تقدر تحجزها وتقول والله هذا حد، هذا سياج بيني وبينك يا جاري، الذي قبل هذا السياج لي والذي بعده لك، هذا حد فاصل واضح جدا. لكن أنت إذا جعلت مصباح على هذا الحد، يعني شو بتسوي؟ لازم نور هذا المصباح شوي يروح لجارك يعني. فهكذا المراحل يعني ما نستطيع أن نحددها تحديدا يعني جليا بدون أن يكون هنالك تداخل بينها. والحقيقة هذا التداخل هو الرباط النوراني، هو الرباط الروحاني الذي يجعل حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدة متكاملة، يعني تربط بين المراحل التي يراها من يتشرفون ب يعني دراستها، من يتشرفون بالتبرك بها، من يتشرفون بالتفاعل بها. فلذلك أرجو أن تكون هذه النقطة واضحة عند سادة المشايخ رضي الله تعالى عنكم وعن الجميع، أني لما أقول هاي مرحلة مو معناته نهائيا أي تشابه ماكو بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، لا، ولكن المعالم البارزة. يعني الآن كنت أقرأ وردي من السنة النبوية الشريفة، انقدح في ذهني يعني هكذا أنه سيدنا عبد مناف أو الأرقم المشهور بهذا الاسم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سبحان الله عنده دار في مكة في مكان مميز قريب من الصفا، وهو في 16 من عمره سبحان الله، وهو من بني مخزوم، وبنو مخزوم يعني لهم مكانة ومنزلة عشائرية، منصب مؤثر، أصحاب قرار في مكة المكرمة، وأكثر شخصياتهم هم من ألد أعداء النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. سنشاب عمره 16 سنة، يا سادة يا مشايخ يا سعد الله، 16 سنة يملك دارا ويملك هذا الفقه وهذه الحكمة، فيدخل إلى الإسلام على آيات سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يعني شوفوا ميزان حسنات سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هذا واحد اللي منهم اللي يوضع في ميزان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، اللي عمره 16 سنة يسلم على يد سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه في أوائل أيام الإعلان عن بعثة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد ما الظروف لينسعد الله ما يؤمن بالسرية، مع أنه يكاد يكون إجماع بين أهل السير نبقوا مرحلة سرية، ويجوز جنابكم راح تناقشون خادمكم عليها في لقاءات قادمة، وطبعا هذا يفرحني كثيرا أن أسمع منكم مناقشات، أن أسمع منكم استفسارات، لأني لا أريد أن يعني هي سميتها مشاورة بعد ما يعني شلون نفهم المشاورة، يعني ما ممكن مشاورة أن تكون تلقينا، لا يعني لابد أنه إحنا ندارس على الأقل مهمات الأمور، يعني مو الأمور الفرعية، إحنا نريد الأشياء الأساسية اللي لها ثقل في الجانب التطبيقي. فسيدنا الأرقم رضي الله تعالى عنه وعنكم ورحمنا الله سبحانه وتعالى به وبكم، 16 سنة عمره يا سعد الله، بس عنده بيت. فأذكر لكم يعني كيف أن التشرف بالمرشدين موصولي اليد بحضرة خاتم النبيين عليه الصلاة والتسليم بصدق ويقين، وليس بي والله أنا شفت بالمنام أنا مرشد أو فلان رحت له وقدمت له طلب قلت له انطيني إجازة إرشاد وانطاني إجازة إرشاد، هذا كله حقيقة يعني أهواء نفسية نعوذ بالله تبارك وتعالى، وصور من صور يعني أكل الدنيا بالدين، امتاع النفس بالمناصب وبأهوائها، أما أهل الذوق، أما أهل الصدق، أما أهل التواضع فما يخطر ببالهم يعني هذا. فهؤلاء الذين هم على الجادة على الصراط المستقيم على الحق المبين، لما نقترب منهم الله تبارك وتعالى يشرفنا بالقرب منهم، يعرفنا عليهم، يعني هاي إذا وضعنا أيدينا بأيديهم هذا هو الفوز المبين في الدنيا والآخرة. يعني الله يرحمه من الإسماعيل قال له يقبلوني خادم الخدامي يرتاح قلبي وتنسعد أيامي. ها خادم الخدامي في مجلس مع سيدي حضر الشيخ أستاذ الجيل سيدي عبد الله طيب الله روحه وذكره وثراه، الأيام الأولى من تشرف بمعرفته و يعني السير تحت جناحي وضمه لسعد الله بجناحي المبارك، فسألني هذا السؤال قال أنت عندك بيت ابني؟ قلت له لا سيدي والله ما عندي، ولا قطعة أرض؟ قلت له ولا قطعة أرض. فنظر إلي يعني حقيقة نظرة فيها غرابة فيها تعجب، بعد أن عرف هذا السؤال بأن سعد الله مشتغل معظم الأعمال في المجتمع، مشتغل عمالة شايل طوز مالطين، مشتغل فلاح، مشتغل عامل مال كهرباء، مشتغل في ترشي، مشتغل مشتري سيارات ومصلحة وبايعها، يعني نوع من أنواع التجارة، وموظف هسه حاليا في الوقت اللي يسألني قدس الروحاني موظف، يعني تقريبا هاي النشاطات قلت. فمستغرب يعني انه كل هاي التعب بالحياة وكل هالمشقة وكل هالأعمال وش يتحمل الإنسان لما يعمل في هذه الأعمال، من عرق جبين، من حار، من برد، ربما من يعني الناس اللي يديرون العمل يسمعوا كلام يعني النبوك إلى آخرها، يعني نقدر نقول جراحات يعني روحية وجراحات جسدية. وفعلا لأنه الإنسان من يدخل يعني ويخوض هذه الأعمال لابد أن يصاب بتعب، يصاب بجرح. يعني أذكر مرة بلايس بيدي حطيتها باليم الميزانيات والفيوزات، قبل عندنا فيوزات هاي كبيرة بيضة تصير، تأنقل الواير من هنا إلى هنا، فصار صعب كهربائي، البلايس كله ذاب بيدي وكاد أن وجهي يحترق كله، يعني صار انفجار كهربائي بوجهي، يعني انفجار كهربائي أدى لأن البلايس كان بالكابينة داخل ذاب البلايس. فرب العالمين سبحانه وتعالى هو يقدر يعني. إذا أنت كل هذا التعب وبعدين زين، أنت شنو هدفك من الشغل بعد يا ابني؟ فنار إليه قال يجب أن على الأقل تكون لك أرض، قطعة أرض، حتى لو على أطراف بغداد، حتى لو بالأماكن البعيدة. فقلت له نعم سيدي بباركتكم، وفعلا نويت هذه النية. الله ما أكرمني بأرض، وإنما أكرمني تعرفت على سيدي حضرة الشيخ طارق قدس الروح، وحضرة الشيخ طارق هواية هواية أحسن من عندي في هذا المجال يعني. فقال لي تعال، هو كان ساكن بالدورة، قال تعال أنا هنا أرتب لك فتشي، يلا لملم منا بعنا كل غراض البيت، بحيث مرة واحد إجا زارنا بالبيت وإحنا ببغداد بالجامع، هذا البيت اللي تتشرفون به أحيانا، ما وجد إلا جودلية بالبيت مفروشة قاعدين عليها. هاي ليش أذكرها أحبابي؟ أذكرها لرفع الهمم، مثل ما هم رفعوا هممنا رضي الله تعالى عنه. وهاي أسانيد كلها، ترى كلها أسانيد. شوف هذا إسناد، إسناد وين ينتهي؟ ينتهي بسيدنا الأرقم رضي الله تعالى عنه. إذا كان سيدنا الأرقم شاب عمره 16 سنة يملك دارا في مكة المكرمة، مو على أطراف عرفات، زادها الله تشريفا بجاه سيد السادات صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، ولا هنا وهناك، لا، بلبة مكة أمام الحرم المحترم بمقربة من جبل الصفا. فهذا الشاب بهذا الفقه، بهذه الحنكة، بهذه الغيرة على شرع الله تبارك وتعالى، بهذا الحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يفتح لها بيته يقول لها لك وروحي فداك صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. في هذه مو هاي المواقف، مو جامعات، مو أكثر من جامعات في تربية جيل. لو كنا نفقه، لو كنت تفهم يا سعد الله. طيب احنا الآن نتشرف حسب ما في نظر سعد الله بمنهاج يبدأ خلي نقول نهاية المرحلة الثانية مع بداية المرحلة الثالثة. المنهاج يؤخذ من أوائل ما نزل من القرآن الكريم، من أوائل ما نزل من القرآن الكريم. وقبل أن يعني أغادر هاي النقطة اللي دار الأرقم يعني يعتبروها سرية، هنا ما أعرف شنو سريتها، هي قريبة من مجالس قريش، هي بجنب الصفا، داخلين خارجين المسلمين إلى سيد المرسلين عليه الصلاة والتسليم، شنو ليش اختار هذا المكان؟ لأنه ما يقدر يجلس يزكي. التزكية تحتاج إلى طمأنينة، تحتاج إلى تؤدة، تحتاج إلى شرح بيان. وأندية قريش تحيط بالكعبة الشريفة وفيها ما فيها من الظلم والكفر والفجور، ما ممكن، لابد أن يكون عنده مكان. ولنقل والله للسرية، ما أعرف يعني ماذا أقدر أقولها عن الحقيقة، المراحل دقيقة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نازل من الغار ورايح، ما سكت وقعد وقال هاي سرية والله خدها أشوف أفكر، لا يتأكد. ومثل ما شفنا راح إلى سيدنا ورقة، وبعدين قال سيدنا أبو بكر، بعدين قال سيدنا علي، وقام سيدنا أبو بكر يجيب أصدقائه إلى وانتشر الخبر في مكة. فأين سرية؟ ثم لما سرية؟ لكن بعد ما بدأت الإشكاليات مع أهل النفوس والأهواء، فحماية يعني مثل ما ضربت لكم مثلا، أنا دا أمشي بقولي لكن جيت على باب وهذا الباب ناصي، لازم أدنك، لازم أدنك، هاي حكمة. فأرجو أن هذه المعالم تكون في أذهانكم إذا أردتم أن تناقشوا هذه القضية، لأن الحقيقة فطاحل من أهل العلم يقولون أنه 3 سنوات أكو دعوة سرية، دعوة سرية. وأحيانا بعض دول اللي جماعة الأحزاب ما أحزاب يأخذوها كرأس مال. أول مركز سري إسلامي في الإسلام هو دار الأرقم وكذا كذا إلى آخرها. هي فيها حكم. إحنا في البداية نقول الإسلام دين علن، الإسلام جاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لكن كل مرحلة لها متطلباتها، لها متطلباتها. مثل ما ضرب سعد مثل، أنت طالع من البيت والدنيا باردة ثلج، ما ممكن تطلع بالشاشة صيفية إلى آخرها. نجي الآن إلى مرادنا من المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة حتى ترتبط مع المرحلة الأولى، عند خادمكم نزلت سورة بداية أو النصف الأول من سورة المزمل، فإذا هي تشير إلى المرحلة الثانية. كمعلم نقدر نعطي مثلا 75% 80% تعلقها بالمرحلة الثانية، القسم الأول من سورة المزمل. لأن القسم الثاني تقريبا بإجماع علماء العلوم القرآن الكريم يقولون بعد سنة نزل، يعني إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل، هذا النصف الثاني بعد سنة نزل. إحنا الآن حديثنا عن النصف الأول، يا أيها المزمل، هاي نزلت في تقريبا نقدر نقول أواخر المرحلة الثانية. يعني بعد اقرأ، بعد اقرأ فترة، صار فترة وحي، قسم من العلماء يقولون 6 أشهر. فإذا 6 أشهر ما يكون نزول القرآن، ما يكون نزول القرآن الكريم 6 أشهر. يعني بعد 6 أشهر عاود الوحي. فعندي ترتيب النزول، اقرأ أولا، هذا لا خلاف عليه، بداية النواة الآيات الخمسة، ثم بعد ذلك سورة المزمل. على الأقل يعني مو لا نفهمه، لا تفهم سعد الله على أنه هذا يعني ترتيب للنزول كرأي آخر يضاف إلى الآراء الموجودة، لا، إنما أفهم وأرجو أن من أخدمهم أن يفهموا أنه أنا أريدك منهاج لإعداد الدعاة أرتبها بهذا الترتيب، لأنه أراه متسقا والله أعلم، وربما أنا مخطئ، ما أدعي العصمة لرأيي، أراه متسقا يعني متعاضدا متماسكا مع منهج الإسلام بشكل عام في إعداد الدعاة إلى الله عز وجل. زين، إذا المرحلة الثانية تقريبا نهايتها ظهر معلم قوي من معالم المجاهدة، إعداد الروحانية، قوة الروحانية. شوفوا هاي الروحانية باقية ويانا من المرحلة الأولى يد القدرة الإلهية تصونها وتحميها وتنميها. بعد ذلك بدأت يعني التكاليف الفطرية، نقاء الفطرة، نقاء الفطرة، حبب إليه الخلاء. قلت لكم ليش حببه؟ ليش مقالة حبب الله إليه؟ لأن دوافعها ممكن أن تكون متعددة، ومنها دافع الفطرة السليمة. ماكو تكليف ذاك الوقت، بعد لا نازل القرآن ولا أعلن عن نبوته صلى الله عليه وسلم. فدوافعها الفطرة السليمة، دوافعها بعض ما فهمه من بقايا الحنيفية، دين سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والتسليم. ثم بعد ذلك جاء التكليف الرباني لترقية هذه الروحانية أكثر وأكثر، حتى إذا قلنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بحاجة إلى هذه التقوية، لكن ده يرسم مشرع، هو صلى الله عليه وسلم هو يرسم لنا طريق تقوية الروحانية. فلذة العبادة التي هي أشد العبادات تقريبا على المكلفين، يعني أي واحد مثلا بداية صلاته، أو حتى لو صار لفترة يصلي بس هو ما فاقه الصلاة، ما متذوق حلاوتها، يقول لك والله أصعب شيء صلاة الفجر مثلا، أصعب شيء صلاة العشاء، أصعب شيء صلاة العصر لما الدنيا صيف وحارة الدنيا وأنا راجع من وظيفتي وتعبان هل كان أو من شغلي وأكلت لقمة ونعست ذنام، وأنا أعرف أنه ما راح أقعد إلا قبيل المغرب أو ويا أذان المغرب، وهاي الصلاة شو أسويها؟ شلون أصليها؟ يسأل. طيب إذا كانت هذه الصلوات يعني في أطراف النهار وطرفي الليل، فما بالك بالصلاة التي تكون في جوف الليل؟ هاي أشد شيء. فجاء المنهاج لتقوية روحانية بأشد التكاليف. ليش؟ ليش يا سعد الله؟ يسأل سعد الله نفسه ليش؟ لأن الحقيقة أخواني الروحانية تشكل العمود الفقري للدين، الروحانية تشكل المعلم الأساسي للانطلاق إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فهي ليست أمرا سهلا. فلما هي ليست أمرا سهلا، فإذا تحتاج إلى تكاليف ليست سهلة. يعني مثل واحد الآن قرر قال والله أني أريد أسير في طريق العلم لأجل أن أكون طبيبا بارعا متخصصا، زين هذا الهدف العظيم ما يحتاج لوسائل عظيمة، ما يحتاج لتكاليف. نقول له يا أبي إذا أنت قررت هذا القرار ترى تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مدارسة، تحتاج إلى سفر، تحتاج إلى حضور مؤتمرات، تحتاج إلى متابعة وهكذا. زين الآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا صلى الله عليه وسلم، هاي وين تخليها من الكليات الخمس؟ هاي شخصية الداعي، تدخل تحت شخصية الداعي، يعني الداعي الدعاة إلى الله. أنت يا سعد الله تصير داعي إلى الله، قم الليل، جاهد نفسك على قيام الليل، ومو قيام يعني هي شيء سهل، لا، روح شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقوم، حاول أن تحاكي، حاول أن تقترب من ساحة سيد المرسلين عليه الصلاة والتسليم ولو ليلة واحدة في الشهر، بقية الليالي صلي يعني على طاقتك، لكن شوية شوية حاول أن تزيد التكليف على نفسك. حينما تزيد التكليف على نفسك يا سعد الله، عند ذلك بإذن الله وبرحمة الله عز وجل ستصل إلى مقام التشريف، فترقى من مقام التكليف إلى مقام التشريف. عاد مقام التشريف هاي بعد ماكو بعد قيود، لأن مقام محبة وبين المحبوبين ماكو قيود، بمعنى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية واحدة صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وظل يكررها صلى الله عليه وسلم إلى الفجر. هذا قيام. تقرون في سير الأئمة رضي الله تعالى، قام الليلة بمئة ركعة وبألف ركعة. زين هاي شلون؟ هاي حدود مرتبة المحبوبية، مرتبة التشريف، مرتبة التشريف. قال جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هذا يقوم الليل يقول والله واحد، يعني شنو قليلة شنو قل والله واحد، واحد يقرأ قل والله واحد بس قل والله واحد. فنظر إليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لتعدل ثلث القرآن. يا سلام، يعني أنتم مستقليها، هاي تعدل ثلث القرآن. تعال يا بنت ليش بس تقرأ قل والله واحد؟ قال إني أحبها. قال حبك لها أدخلتك الجنة. الله الله، شوفوا مقام المحبوبية، ما بها قيود، ما بها قيود. فلتجاهد نفسك يا سعد الله للارتقاء إلى مقام المحبوبية، ليس مع فقط رب البرية سبحانه وتعالى، طبعا هذا ما في شرف بعده، هذا شرف ليس بعده شرف، لكن لا، مقام المحبوبية حتى في علاقتك مع أحبابك، مع الناس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من نرتقي إلى هالمرتبة العظيمة، كل هاي الأشياء اللي نشوف الناس داخلين بها ومتمسكين بها متشبثين بها، كلها تسقط وتصير فعلا إذا صح التعبير يعني خردة، ما لها أي قيمة، أشياء مكسرة. فإذا هنا هاي تدخل في صفة الداعي، وأيضا تدخل في صفة ما ندعو إليه، لأن هذا منهج، هذا دين. فقيام الليل في الدين شنو مطلوب له؟ مطلوب نعم سنة مؤكدة عن الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله صلى الله عليه وسلم، وهي كانت في حقه عليه الصلاة والتسليم فرضا واجبا كما ذهب كثير من أهل العلم. هذا قيام الليل. فتروح يا سعد الله تتعلم كيف كان يقوم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم الليل. كل ما يتعلق بهذا القيام حاول أن تتعرف عليه. صليها جماعة في الجامع، ما تصليها جماعة في الجامع، صليها جماعة في البيت، ما تصليها جماعة في البيت. مسائل فقهية موجودة، والحقيقة يعني خادمكم يسعى أخواني، وأرجو دعاكم وأرجو تصحيحكم وتصويبكم، يسعى أن يعني يوضح لكم كل ما تستفيدون منه من خلال يعني التواصل المباشر، ومن خلال الموقع الكريم. الموقع الكريم ضروري أن يكون لكم التصاق به ورفده وتعزيزه ونشره. وهاي وصية وصيتكم بها أيضا في بداية هذه اللقاءات، يعني أنا هذا اللي شقد ما أقدر أحاول أن أبين نور هذا المنهج، فلا آل جهدا بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني مخلصا صادقا موفقا ببركتكم وبركة دعواتكم. طيب، إذن هل قيام هذا يدخل في نقطة، النقطة الأولى يمكن اللي هي خصائص الداعي، ويدخل تحت خصائص ما ندعو إليه اللي هي النقطة الثانية، يعني يدخل تحت صفات الداعي إلى الله عز وجل ومعالم ما ندعو إليه. فمن معالم ما ندعو إليه أننا نقوي صلتنا بالله تبارك وتعالى بهذه الشعيرة، بهذه العبادة بشكل خاص وبشكل عام، بتقوية هاي يرفض تقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى. طيب، هذا البداية من سورة المزمل. يا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الوضوح فيما يكلف به العبد ليتشرف، لازم نكون واضحين. يعني ما ممكن أجي أبايع مريد وهو لا يعلم على ماذا قدم، لازم المريد يعرف إيش يسوي، وعلى ماذا يقدم وماذا يراد منه. الوضوح احنا ما عدنا والله نغافل الناس نجي نطلع لهم مشتهيات وما يعني ترنو إليه النفوس وبعدين نقول يلا شوي شوي بعدين نقول لهم ترى لازم انتم تسوون كذا وتسوون كذا. لا لابد من البداية أن نكون واضحين. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ترى هذا الأمر مو سهل على الأقل في بدايات التكليف. بعدين يصير أسهل من السهل بإذن الله تبارك وتعالى بركة رب العالمين وبإخلاصكم. لما الإنسان يخلص الله تبارك وتعالى ييسر وإنه ليسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. هذا جانب. جانب آخر إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني تربية للناس بأن ما يتعلق بالدين مو أمر يعني لا يؤبه له. مثل ما بعض المسلمين سامحهم الله يجي عليك يقول لك فضيل شيخ عندي سؤال صغير مسألة بسيطة مسألة تتعلق بالدين مسألة من بعدها جنة أو نعوذ بالله تبارك وتعالى نار الجحيم سميها سهلة. لازم نربي الناس على أنه لازم نربي نفوسنا قبل الناس على أن هذا الدين سلعة الله عز وجل إذا صح التعبير على أن هذا الدين معالم رب العالمين سبحانه وتعالى منهاج رب العالمين منسوب إلى الله. فلا بد أن نعطيه قدره ومقداره. فمن فهم الثقل فقط أنه يعني فيه تكليف لا إنما نفهم الثقل من حيث المرتبة يعني له مكان له مرتبة عظيمة عظيمة جدا وليس أمرا هكذا من هامش الحياة من هامش العلم من هامش الأفكار. لا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني ثمينا يعني ذا مكانة يعني ذا منزلة ذا خطورة لأن تترتب عليه نتائج خطيرة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا لأن حتى يطمئن السائر إلى الله تبارك وتعالى ينبغي عليه أن يعلم ماذا يحمل وماذا يراد منه. مو بعدين يقول والله أنا ما أعرف لا شكل ليش ما قلت لي من الأول. لا لازم نوضح. فإذا المنهج واضح لابد أن يكون المنهج واضحا. هاي يدخل بهالمعنى في النقطة الثانية معالم ما ندعو إليه معالم ما ندعو إليه. ترى أنت هذا الأمر ربما يفقدك وظيفتك ربما يفقدك حتى حياتك مو تخويفا نعوذ بالله تبارك وتعالى وتثبيطا لا وإنما بيانا لأجل أن يستعد الإنسان ويرى نفسه وما هي مؤهلاته في القيام بمهماته. فكل ما كان خاصا بسيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم إحنا ما نجي نتدخل في تفاصيلها وإنما نفهم هداياتها فيما ينفعنا الله عز وجل به. يعني عجب هذا القول الثقيل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو احنا ما مكلفين ان نسأل هذا السؤال. وحقيقة يعني سعد الله نهائيا ما يسمح لنفسه ان يخطر في بالي هذا السؤال الا اللهم من باب التعليم والبيان. وإلا واحد يجي يقول لك والله شلون عبس وتولى يا اخي هذا قرآن يتلى ولك الاجر في تلاوته وينبغي عليك أن تتأدب لأن المقام هو مقام خير الأنام صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وما قرأت في يوم من الأيام أن أحد الصحابة جاء وسأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن هذه الآية. هاي خليها بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله عز وجل. لكن أنت تمتع بهداياتها تفهم وتذوق حلاوتها وتأدب بآدابها إلى آخرها. واحد يجي يسألني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي استغفر الله. أنا يجي أدخل في هالموضوع وكيف أفسره؟ هل أنا مطلوب مني أن أفسر هذا الشيء؟ لا لكن أنا يقول أنا عبد مسكين والله تأتي الخواطر على قلبي وما أعرف كيف أردها، فأروح للمربي. يعني قبل كم يوم واحد سألني هذا السؤال، الله يحفظه سبحانه وتعالى، قال يعني خواطر واني أنزعج منها وما أحبها. فقلت له يا عزيزي لا تلقي لها بالا، هذه نسبة منها، نسبة كبيرة منها طبيعية، لأنك في دار الابتلاء والاختبار، يعني تجي هاي مثل المعوقات أمامك، إيش راح تسوي معاها؟ فأنت طالما ضايج منها وما أدري إنها تجي وتحاول تنكرها، تحاول تردها، فبارك الله بك، هو هذا واجبك. فأخذ المسألة طبيعية، لأنك في دار الدنيا، تأتي الخواطر على قلوبنا ونفوسنا. ومن رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى أنه إحنا إذا ما ترجمناها إلى واقع عملي هاي الخواطر، إن شاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى ما يؤاخذنا بها، لكن مع ذلك نحاول أن نصون أنفسنا منها قدر المستطاع. هذا هو واجبنا، هذا هو واجبنا. إذن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، بالنسبة لمقام حضرة خاتم النبيين عليه الصلاة والتسليم، ممنوع الدخول في الكيفية، وليس هذا مما كلفت به يا سعد الله، لكن أنت تستفيد من كنص العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والله أنت تستفيد، ترى هذا الدين عزيز، يا سلام، اشكر الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى وفقك لخدمة هذا الدين، هذا الشيء الثمين الغالي المقبول عند الله عز وجل، ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعدين لا تلوم واحد يسقط في الإثم أو واحد خطيئة بعد ما يقدر يلتزم، ترى الموضوع مو سهل، أعنه وقف وياه يا سعد الله، تعاون معه، لأن الأمر ثقيل وهكذا. طيب هذا الأمر الثقيل حتى من حيث التكليف، مو من حيث التشريف، من حيث التشريف لا هو يترقى ويتألق يوما بعد يوم مع كمال تألقه من البداية، لأنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لكن قصدي يتألق في أذهان الناس. يعني الآن أي منصف من يجي يقرأ يقول والله هذا الدين اللي أمر أتباعه أن يتوضأوا على الأقل 5 مرات في اليوم، غالبا هناك نادر من يقدر يحافظ على وضوءه مثلا من صلاة إلى صلاة، لكن بشكل عام 5 مرات يتوضأ، وشنو الوضوء؟ مضمضة واستنشاق. ويعني بالمناسبة ترى يعني أنا حتى لمت نفسي والله، أقول إحنا كنا نتمضمض ونستنشق بس ما نبالغ، ذيك المبالغة. الآن من بدت يعني هذه الفتن، نسأل الله العافية لنا ولكم وللأمة الإسلامية جميعا، وأعنيها الأمة الإسلامية بمعنى الأمة الدعوة مو أمة الإجابة بس، أسأل لهم العافية، لأنه إذا الله عافاهم لعلهم يهتدون إليه سبحانه وتعالى، يرجعون إليه، وهذا من ضمن أهداف أو مقاصد الابتلاء لعلهم يرجعون. ندعو لهم أنه الله ينطيهم العافية، لأن العقل السليم في الجسم السليم، فإذا هو عنده عقل سليم بلكت يسمع من عندنا ويهتدي إلى آخرها، وإحنا ما خسراني خسارة. لا أعني المحاربين اللي شايلين سلاح ويقتلون بينا، لا، ما أعني المجرمين، وإنما أعني الناس البسطاء، الناس اللي رايدة تعيش، الناس اللي رايحة جاية بدربها، حتى لو لم يكونوا مسلمين أدعو لهم بالعافية، أدعو لهم بالعافية، وأنا مسؤول عن كلامي هذا وأكرر مرة أخرى، أدعو لهم بالعافية، والعافية كلمة عامة. فإذا أنت لا تلوم هذا المقبل على الله سبحانه وتعالى ويصير عنده تعثرات، ترى الموضوع مو سهل. يعني مرة واحد والله نصراني قال لي كلام يعني يمكن يكتب بماء الذهب، قال والله يا عمي جرة إذن لكم، شلون؟ قال عمي أنتوا شلون متدينين؟ شلون أنتوا يعني مجاهدين لأنفسكم؟ يا سلام، يعني هي لو الديانة هالشكل لو ما، قلت له شلون؟ قال يعني سهلة، هي 5 مرات واحد يصلي اليوم الليلة. قلت له زين، أنت تعرف أكو قبلها سنن قبلية وبعدية؟ قال دخيلك. قلت له ترى أكو سنن قبلية وبعدية. قال عمي إحنا بالاسبوع مره نروح يردونا نروح الكنيسه ومره وشنو رايحين لابسين القوط والرباط والعطور ونروح هناك عندكم موسيقى بالهاية واحنا ويا الحبايب ويا النسوان ونرجع وهم ما قابلين. هذا يبرز لك انه فعلا التكليف ليس سهلا، ومن هنا سماه تكليفا رب العزة سبحانه وتعالى سماه تكليفا. قلت له بس أنا أقول لك يا أخي في الإنسانية ويا أخي في الديانات السماوية، أنت عندك دين سماوي تزعم وأنا عندي دين سماوي والحمد لله، أقول لك إذا جئت بصدق وإخلاص والله التكاليف راح تشوفها بعد فترة هي أحلى من السكر، وصورها في قلبك أجمل من أي صورة رأيتها في حياتك. قال يعني أخذ هذا مال؟ قلت له والله أنا رجال شايب وما عندي أي مصلحة وياك، جمعني القدر بك لعله الله سبحانه وتعالى يريد يهديك يعني، فأنا ما عندي أي مصلحة في هذا الكلام، لكن موقن بأن الله تبارك وتعالى يلطف بالصادقين المخلصين. فإذا أقبلت عليه بصدق وإخلاص ستجد هاي الصلوات الخمسة وسننها القبلية والبعدية أحلى من السكر وأجمل من كل صورة رأيتها في حياتك. فتوقف قليلا ثم قال انطيني يدك فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. شوف الوضوح لازم تكون واضح، لازم تكون بين، وتبين بدون رتوش بدون تجميل، لا إبراز الحقائق. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يا شاب أنت جاي تسير إلى الله عز وجل، ترى لازم تجاهد نفسك تغض البصر، لازم تجاهد نفسك إذا طلعت لك صورة على الشاشة وأنت فاتح الإنترنت تتجاوزها لله عز وجل، لازم تجاهد نفسك أن لا تحتكر الخير الذي هديت إليه، لازم تجاهد نفسك أن تنتبه إذا جاءتك أفعى العجب ففعلا انظر إليها كأفعى ولا تنظر إليها كعسل ونحل. لابد من الوضوح، لابد من الوضوح. طيب هذا الثقل في حقنا إحنا في حق المكلفين، ما هي أمضى الوسائل، ما هي الوسائل المجدية النافعة؟ هم دا ينطيك المنهج رب العالمين. إذن هذا هم داخل في النقطة الثانية، معالم ما ندعو إليه. قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ما تنشئه من العبادة في الليل سواء كانت هذه العبادة قياما تلاوة للقرآن استغفارا تأملا بل حتى إراحة للبدن في بعض الأحوال، يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا قال ليصلي أحدكم نشاطه، بمعنى أنه أنت إذا نشاطك خفت فلا يعني تحمل نفسك فوق طاقتها وكاهلها لئلا يعني نعوذ بالله تبارك وتعالى يصيبك شيء من العجز التام، لا إن لبدنك عليك حقا. فخلي البدن يرتاح، خلي القلب شوية يأخذ راحته ثم قم بعد ذلك مثلا. فإذا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، حقيقة سعد الله يفهم يعني أثبت ما في معالم الترقي إلى الله تبارك وتعالى هو ما يقوم به المريد من أعمال في جوف الليل، من أعمال قلبية، من شعائر إيمانية. وأقوم قول هو ما تقوله في الليل، لأن المن تقول أنت ماكو أحد يمك، أنت بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. وأقوم بصيغة أفعل التفضيل، أفضل، أكرم، أجل، أعظم، آجر. طيب هاي كلها راح تدخل وين؟ حقيقة قسم منها تدخل في شخصية الداعي، قسم منها تدخل في النقطة الثانية في معالم ما ندعو إليه، قسم منها حتى تدخل في المعوقات. يعني شنو المعوقات؟ معوقات أنه بقاعدة مفهوم المخالفة، يعني أنت إذا جئت إلى هاي النصوص وفهمت مفهومها المخالف معنى ذلك أنه أنت إذا ما قمت الليل إذا ما نظرت إلى منهاجك بأنه هو المنهاج الأتم والأكمل الذي رضيه الله تبارك وتعالى، فبالحال أنت راح تخسر خسارة كبيرة جدا، راح تقع في المعوقات التي تثبت عزمك في السير إلى ربك سبحانه وتعالى. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. شوف هاي كلها أحبتي من وسائل إعداد الداعي. فلذلك عندي يعني كترتيب دعوي بناء لشخصية الداعي إلى الله تبارك وتعالى اختاريت يا أيها المزمل، هي السورة الثانية نزولا في القرآن الكريم. مرة أخرى يعني أبين رأيي رجاء حتى يكون واضح، يعني أنا مو الآن قاعد دا عارض أقوال من قال لا سورة المدثر هي ثانية، يعني مو هذا مجالي كخادم، أسأل الله عز وجل أن يجعلني خادما ويتقبلني خادم الخدامي. أرى والله أعلم على الأقل في زماني هذا إحنا محتاجين بعد الآيات الخمس الأولى اللي فهمناها بالفهم اللي تكلمنا به، ولما أقول تكلمنا قصدي لأنه أنتم معايا، يعني مو عند أعظم نفسي نعوذ بالله، والله أنا أصغر من أصغر واحد فيكم، أقل من أقل القليل، ولكن من باب يعني جمعكم وياي وأني خادمكم الآن مجتمع معاكم، فلذلك أقول قرأنا وقلنا إلى آخره. فعلى الأقل هاي الآيات الخمسة بعدها نجي إلى سورة المزمل حتى نبني شخصيتنا، حتى نعرف معالم ديننا، نعرفها أحيانا بس ما منتبهين لها. إن لك في النهار سبحا طويلة، يعني إذا عندك في الشريعة مجال جاب كلمة سبحا، السباحة من مشتقات السبح، سبح يسبح سباحة، فيقولون يعني من يعنون ببناء الأبدان من السباحة أفضل رياضة، لأنه ما من مفصل ما من عضو إلا ويتحرك بيسر وليون في الماء فيستفيد قوة ونشاطا. وهاي من معجزات حضرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، علموا أبناءكم من ضمنها شنو؟ السباحة. السبح في النهار معناته أن تكون لك حركة دؤوب تغطي كل جوانب حياتك يا داعي إلى الله عز وجل، لا تكن خاملا منزويا في زاوية واحدة من زوايا الحياة، إنما لتكن لك سباحة، سبحان الله، سياحة، انطلاقة. يعني لأول مرة قبل سنوات يعني، وأنا يعني متشرف بقراءة القرآن الكريم، فقرأت قوله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سبحان الله، يعني كثير من الناس وأني منهم ذاك الوقت كنت أظن أنه عباد الرحمن راح يجي يقول الذين يقومون الليل، الذين يصلون، الذين كذا كذا إلى آخرين. طبعا هاي كلها مطلوبة، لكن هنا بالذات جاب المشي، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن حتى تتصف بالعبودية للرحمن سبحانه وتعالى لابد أن يكون لك نشاط كبير على الأرض. إن لك في النهار سبحا طويلا، في النهار، لكن إياك أن تجعل من هذا السبح، من هذا النشاط التجاري، من هذا النشاط المادي، من هذا النشاط التعميري معوقا يعوقك عن ذكري، كأنه رب العالمين هكذا يقول لنا. فذلك أردفها واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فإذا ذكر الله من مواصفات الداعي أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى، من معالم ما ندعو إليه معلم الذكر. يا سلام، الذكر حسب فهم خادمكم أعظم هدف بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى للشريعة، أن يصبح العبد ذاكرا لله عز وجل. هذا أعظم هدف، هذا ما أؤمن به، هذا ما أدعو إليه. وموجودة يعني الحمد لله الآن الموقع بدأ إن شاء الله تعالى يستعيد نشاطه بعد ما استهدف. هاي ترى أقول لكم يا أهل الموقع استهدف أكثر من مرة، لأنه هذا الصوت لا يريدونه، هنالك أشرار لا يريدون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يريدون الدعوة إلى أهوائهم إلى مناصبهم حتى يسرقون ويبوقون ويغيرون دين الله عز وجل إلى آخرها. فدعاكم يعني الآن الحمد لله الموقع بدأ يتعافى شيئا فشيئا، أكو حلقات على ذكر الله عن ذكر الله تبارك وتعالى لخادمكم، هذا الكلام موجود فيه، إذا ما موجود الآن أن تضيفوا إلى معلوماتكم. يعتقد سعد الله أن أعظم هدف بعد أن يجعل طبعا الإنسان مؤمن، يعني نتحدث عن المؤمن، ماذا يريد من المؤمن، ماذا يريد الشرع من المؤمن؟ أن يكون ذاكرا لله عز وجل. طيب ما هو أعظم أسلوب يجعلك ذاكرا لله تبارك وتعالى؟ الخلوة، وتبتل إليه تبتيلا. شوف الخلوة الله عز وجل تحدث عنها في بدايات ما أنزل، فهاي الخلوة راح تدخل تحت معالم الدين، يعني في الدين أكو عبادة اسمها الخلوة، والعمل بالخلوة والالتزام بالخلوة من مواصفات الداعي. الداعي لابد أن يسرق نفسه من سبح الحياة إلى الركون إلى رب العزة إلى رب الأرض والسماوات، يعتذر إليه من كل ما أصابه في هذا السبح، ويقترب إليه سبحانه وتعالى بذكره، ويتمتع بمعيته وأنا معه إن ذكرني. فإذا بعض النور الموجود في هذه الآيات المباركة ممكن أن يدخل تحت أكثر من بند، أكثر من بند، البند الأول الثاني الثالث الرابع الخامس. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. عند أقول لكم يعني ماذا أفسر آني السورة الكريمة، إنما أخذ منها المعالم التي ممكن أن نستفيد منها في بناء شخصيتنا الدعوية، في فهم ديننا، في فهم الواقع. يعني لما نتحدث عن المعوقات أحبتي إنما نتحدث في بيان الواقع اللي احنا نعيش فيه، ترى الواقع فيه معوقات فيه مثبطات. لما نتحدث عن الوسائل التي تعيننا على عبورها واجتيازها بأمان وسلام، فنتحدث عن الحكمة التي دعا إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمه الكتاب والحكمة، ترى نتعلم ديننا العظيم الذي أكرمنا الله عز وجل به. هاي كلها ليش؟ حتى نصل إلى النقطة الخامسة فنرى آثار الالتزام والالتصاق والتفاعل. شو تريد عبر عنها؟ عبر عنها بكل ما مضى من المعالم. إذن علاقة هذه السورة بالمرحلة الثانية، ونحن نتشرف منها إلى المرحلة المقبلة الثالثة، معالم واضحة أنه بعد فترة فتور الوحي ومجيء الوحي، هاي كلها من تعتبر من الحدود إذا صح التعبير النهائية للمرحلة الثانية، وبدايات الحدود للمرحلة المقبلة التي هي المرحلة الثالثة. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بكم وينفعكم بما سمعتم، ويغفر لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم، ويتقبل مني ومنكم، ويرحمني بحسن ظنكم، ويرفع درجاتكم في أعلى عليين بجاه حضرة سيد المرسلين عليه الصلاة والتسليم وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.